مثله في حلمي في صبري في صفح الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، على مدار حلقتين عشنا فيهما مع سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، مع هذا الصحابي الجليل شفنا قد إيه نال الفخر ونال الشرف بعلمه وفضله ومكانته، وتحققت معه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى قال أبو صالح: لقد رأيت لابن عباس مجلسا لو أن قريش أرادت الفخر لفخرت بهذا المجلس. قال: لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال: يا أبا صالح، أدخل علي من يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه. فدخلوا عليه فسألوه فأخبرهم وزادهم، فلما أطالوا قال: إخوانكم إخوانكم، لسه في ناس غيركم عايزين يتعلموا. فخرج هؤلاء، ثم قال: يا أبا صالح، أدعو لي من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره. فدخلوا فسألوه فأخبرهم وزادهم، فلما أطالوا قال: إخوانكم إخوانكم. ثم قال لي: يا أبا صالح، أخرج فأدخل علي من أراد الحلال والحرام والفقه. فدخلوا عليه فسألوه فأجابهم وزادهم. ثم قال: يا أبا صالح، أدخل علي من أراد علم الفرائض. فدخلوا فسألوه فأجابهم. ثم قال: يا أبا صالح، أدخل علي من أراد العربية والشعر والغريب والكلام. هذا هو مجلس عبد الله بن عباس، ساد الدنيا كلها بالفقه وبالعلم، ساد الدنيا كلها، لدرجة ان 500 من الصحابة كانوا ربما اختلفوا معه في مسألة واحدة، فاذا جلسوا معه وتناقشوا في الادلة وفهم الادلة الا عاد 500 صحابي لقول ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك ايضا كان ليث بن ابي سليم يقول لطاووس: لما لزمت هذا الغلام، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتركت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول: رأيت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تماروا في شيء صاروا إلى رأيه. كانوا لما يختلفوا في مسألة من المسائل كانوا يعودوا فيها لرأي ابن عباس، 70 واحد من الصحابة، وفي رواية تانية لأحد التابعين وهو طوس كان يقول: رأيت 500 رجل من الصحابة رضوان الله عليهم. كان عمرو بن دينار يقول: ما رأيت مجلسا أجمع للخير من مجلس ابن عباس، فيه الحلال والحرام، وفيه تفسير القرآن، وفيه العربية، وفيه الشعر. وكان عطاء يقول: والله ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب القرآن يسألونه، أصحاب العربية يسألونه، أصحاب الشعر يسألونه، وكلهم يصدر عن واد واسع من العلم. علشان كده قلت لكم في كل صحابي كريم احنا بنتعرف على سيرته، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ناخد حلقتين ثلاثة نفرد اهم ما في هذا الصحابي من قيمة من قيم، ناخد قيمة واحدة ونبدأ نركز عليها. احبابي الكرام، اللي عايز السؤدد في الدنيا، اللي عايز الكرامة في الدنيا والكرامة في الاخرة، فعليه بهذه القيم التي عاش عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه ساد بالعلم وساد بالفقه، ودي مجالس ابن عباس، ساد الصحابة رضوان الله عليهم، أو كثير من الصحابة، واحد من أكثر ستة روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أكثر ستة من المكثرين في الفتية كما قال ابن حزم رحمه الله. إذا ساد ابن عباس بهذه القيمة، قيمة تعلم الفقه، قيمة تعلم الفقه، وده اللي احنا عايزين نقف معاه النهاردة. أحبابي الكرام، تعلم الفقه ودراسة الفقه أصبح في هذا الزمان ضرورة، احنا محتاجين نتعلم الفقه وندرس الفقه بصورة قوية جدا. حد ممكن يقول لي: انت ليه دايما بتهتم في دروسك بأهمية تعلم الفقه ومدرسة الفقه؟ واحد، هنرتب أفكارنا عشان يبقى شغلنا شغل أكاديمي. واحد، علشان علم الفقه هو واحد من أفضل العلوم على الإطلاق. يقول ابن الجوزي رحمه الله، ويريد نركز في الكلمات دي، وأعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. اللي عايز يعرف فضل الشيء ينظر إلى الثمرة اللي هينالها من وراء هذا الشيء. ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو الحديث أو التفسير أو اللغة لا يعرف مع شيخوخته معظم أحكام الشرع، وربما جاهل علم ما ينويه في صلاته، لذا فهو أفضل العلوم وأحسن العلوم. وقال صاحب البحر المحيط من الحنفية، كان يقول أفضل العلوم عند جماهير الفقهاء معرفة أصول الدين ومعرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام. إذن كان عند العلماء مستقر إن من أفضل العلوم على الإطلاق هو علم الفقه، العلم اللي به أستطيع أن أميز بين الحلال وبين الحرام. الأمر الثاني، ليه دايما بأكد معاكم على أهمية تعلم الفقه بالذات كعلم من سائر العلوم الشرعية؟ اثنين، لأن تعلم الفقه فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الإمام الغزالي رحمه الله كان بيقول إن العلماء اختلفوا في شرحهم لهذا الحديث، إيه المقصود بهذا الحديث، ويعني إيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإيه هو العلم اللي فرض على المسلمين إن هم يتعلموه. فقال رحمه الله الإمام الغزالي، قال الفقهاء: هو علم الفقه. ليه علم الفقه اللي هو مراد النبي من وراء هذا الحديث؟ قالوا: لأن به تعرف العبادات، ويعرف الحلال ويعرف الحرام، وما يحل وما يحرم من المعاملات. إيه الحلال وإيه الحرام؟ أنا لا أعرف هذه الأمور أبدا إلا من خلال دراستي لعلم الفقه. الإمام مالك رحمه الله كان يقول لما سألوه هو يعني إيه حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال الإمام مالك رحمه الله: معناه لو أن رجلا ليس له مال، لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، فإن كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. لو واحد ما عندوش فلوس ليس واجبا عليه أنه يتعلم أحكام الزكاة، ولكن إذا وصل ل 200 درهم إلى الفقهاء بيقولوا إن هو ده نصاب المال، وصل للنصاب أصبح فرض عليه أنه يتعلم. هيخرج منها قد إيه؟ هيتعلم هيخرجها فين ويخرجها امتى وسائر الاعمال على هذا. واحد اراد الحج يبقى اصبح واجب عليه انه يتعلم يوم الترويه يعمل ايه، يوم وفي الاحرام يعمل ايه، يوم منى يعمل ايه، يوم عرفه هيعمل ايه، ايام التشريق هيعمل ايه، وهكذا اصبح فرض عليه. واحد اراد انه يبيع ويشتري ويبقى تاجر اصبح فرض عليه انه يتعلم ايه الحلال وايه الحرام من المعاملات. الامام احمد رحمه الله سأله ابنه عبد الله: ما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فأم أيل له: ينظر العبد إلى ما يقيم به دينه من الصلاة وأمر دينه ما يقيم به دينه من الصلاة والصوم والزكاة وشرائع الإسلام. إذا كان هيزكي عنده أموال أصبح فرض عين عليه أنه يتعلم أحكام الزكاة، أراد الحج فرض عين عليه أنه يتعلم أحكام الحج، إنسان مقبل على الزواج فرض عين عليه أنه يتعلم ما يتعلق بأحكام الزواج، ما يحل وما يحرم، وإمتى الزواج يبقى صحيح وإمتى يكون فاسد وغير ذلك، أصبح فرض عين عليه أنه يتعلم مثل هذه الأمور. وهذا هو الذي قاله أهل العلم. الأمر الثالث، يبقى أنا هتعلم الفقه أولا لأنه أفضل العلوم، اثنين لأن تعلمه فرض علينا، ثلاثة لأن الفقه سبب أساسي لنجاة الإنسان من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يا مناس وقعت في أمور حرمها الله سبحانه وتعالى نظرا بسبب قلة الفقه في الدين، نظرا بسبب قلة الفقه في الدين. أضرب على ذلك مثال، بشير النعمان بن بشير رضي الله عنه بيقول أن أمه قالت لأبي بشير يعني أعطي لابني هذا نحلة، اديله عطية معينة. فبشير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله جئت أشهدك أنني نحلت ابني هذا نحلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل أولادك نحلت؟ أنت النهاردة عندك 4-5 أولاد، هتدي الواحد منهم عطية، تدي الواحد منهم مبلغ من المال، أو تجيب لولد منهم عربية، أو تجيب لولد منهم شقة. فجاي بشير بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهدك أن ابني ده هديله حاجة معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولي كل أولادك نحلت؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور. بشير هنا كاد أن يقع في صورة من صور المحرمة، ولولا أن الله ذا إنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكان واقع في صورة من صور الحرام وهو لا يشعر بسبب عدم معرفته بمسألة من مسائل الحلال والحرام. كذلك أيضا من الأمور الخطيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده العلماء بيحطوه في مسألة النذر، نذر المعصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رايح للحج فوجد رجلا كبيرا في السن متكئ على ولدين له ورايح يحجها كمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يحج إلى بيت الله الحرام ماشيا، فنظر إليه وقال إن الله غني عن تعذيبك لنفسك مروه فليركب. العلماء وضعوا ده في نذر المعصية، هو بيظن أنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو واقع في حاجة محرمة، واقع في حاجة محرمة وهو لا يشعر. بل بعض الصحابة لما أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتصدق ويتزوج النساء، فلما أخبروا بهذه العبادة كأنهم تقالوها، ده حاجة قليلة قوي يعني. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم إلى الله وأخشاكم لله عز وجل، ولكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العبادات اللي هم كانوا بيعملوها النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه ليست من سنته، ومن رغب عن سنتي فليس مني. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول كما روى الترمذي لا يدخل أسواقنا إلا من فقه، لا يدخل أسواقنا إلا من فقه، ما حدش فيكم يخش السوق عندنا غير لما يكون عالم بالحلال والحرام علشان ما يقعش في الحرام وهو لا يشعر. وكان أبو هريرة يقول من تاجر قبل أن يفقه وقع في الربا، شاء من شاء وأبى من أبى. كثير من الناس ممكن تقع في صور محرمة بسبب للأسف قلة الفقه في الدين وقلة العلم وقلة المعرفة بأحكام الدين. واحد، احنا نتعلم الفقه لانه افضل علوم. اثنين، لانه طلب العلم فرض علينا وبخاصة علم الفقه. ثلاثة، حتى لا نقع في الحرام. اربعة، ودي نقطة مهمة جدا علشان لما نيجي نعبد ربنا نعبد ربنا بطريقة صحيحة. كم من الناس عبدوا ربنا سبحانه وتعالى بصورة وهو بيظن انه يحسن صنعة، وللأسف هو لا يحسن صنعة ولا حاجة. اضرب على ذلك مثال، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى المسجد فيرى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، في ظهر رجله كده قدر الدرهم كده لم يصبه الماء. الرجل ده كان لا يحسن الوضوء، ما يعرفش ان لازم الماء يغطي القدم كلها ويغمر القدم كلها والماء يصل لكل مكان في القدم القدر اللي ربنا عز وجل امر به. الراجل ده دخل صلى وهو يظن انه يحسن صنعه، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وقال ارجع فاحسن وضوءك واعد الصلاه، روح احسن الوضوء مره ثانيه واعد صلاتك مره ثانيه. سبحان الله، الراجل ده صلى ولكن نظرا لقله فقهه في قضيه من قضايا الوضوء بطل الوضوء وبطل الصلاه. بقول لكم دايما احنا محتاجين نتعلم ما يتعلق باحكام الفقه. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قاعد في المسجد فوجد رجل دخل يصلي، صلى رجل وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، انت ما صليتش روح صلي تاني وتعالى، راح صلى ورجع ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات، قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اتقن غيرها. الراجل ده كان لا يطمئن في الركوع ولا يطمئن في السجود، ومع ذلك بيظن انه يحسن صنعه، هو بيقول له والذي بعثك بالحق لا اتقن غيرها، انا ما اعرفش الا كده. فكانت النتيجة ان النبي علمه الصلاة. احباب الكرام، كم من الناس بيتقرب الى الله عز وجل بعبادات ونظرا لقلة الفقه ونظرا لقلة العلم بتكون النتيجة ان هذه العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم رأى رجلا لا يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال اما انه لو مات هذا لمات على غير سنة محمد. احنا محتاجين نتعلم الفقه علشان لما نعبد ربنا سبحانه وتعالى نعبد ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة. اضرب لكم مثال عجيب جدا، الحديث رواه ابو داود الطيالسي من حديث كهمس الهلالي رضي الله عنه. كامس الهلال الصحابي كريم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي، ثم مكثت حولا كاملا حتى ضمرت، خدت سنة كاملة في بلدي بقى بعيد عن النبي حتى ضمرت ونحل جسمي ثم أتيته. قال فخفض في البصر وصوب بص لي كده، فقلت يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي. فقال ما بلغ بك ما أرى، أنت إيه لو أنت ما كنتش كده لما جيت لي من سنة كنت قوي ومفتول العضلات وطول بعرض، أنت ليه ضعفت قوي كده؟ فقال ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلا من بعدك يا رسول الله، أنا الصيام السنة كلها، السنة اللي أنا بعدت فيها عنك سنة كاملة صيام، سنة كاملة قيام، لا بنام ولا بفطر، والسنة قضيتها كده. فقال صلى الله عليه وسلم ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ شفتوا؟ ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الظهر، ما صام من صام الظهر. سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحابي كريم أهلك نفسه بعبادة هو بيظنها صح، وبعد كده النبي يقول ما صام من صام الظهر، ما صام من صام الظهر. عشان كده كان دايما الصحابة بيأكدوا ان القضية مش قضية كثرة العبادة، ولكن القضية ان اتعلم قبل ما اعبد ربنا سبحانه وتعالى، العلم قبل العمل، اتعلم وبعد كده اعمل، عشان لما اعمل اعمل بطريقة صحيحة. يقول نافع جاء رجل الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن علمني شيئا انال به خيرا، فقال تفقه في الدين، عايز حاجة تنال بها الخير تفقه في الدين. قال ثم قال ابن عمر بعد ذلك ليس الفقه في الدين خير من كثير العمل، ليس العمل خير من كثير من الفقه في الدين، مش العمل أفضل من الفقه في الدين، الفقه في الدين أفضل من العمل. ثم قال إن أقواما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم ومع ذلك لم يزدادوا من الله إلا بعدا. في ناس اعتزلوا ما تعلموش، فضلوا يصلوا ويصوموا وقفوا نفسهم لحد ما جسمهم خلاص ضعف جدا، ومع ذلك ومع هذه العبادة قال ابن عمر ما ازدادوا من الله إلا بعدا، عبدوا ربنا بدون فقه، عبدوا ربنا ببدع، عبدوا ربنا سبحانه وتعالى بضلالات، فكانت النتيجة ما ازدادوا من الله إلا بعدا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان ضرار بن عمرو رضي الله عنه يقول إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب، اتخذوا لأنفسهم محاريب صوامع، فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا، فلا والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، إلا هيفسده أكثر بكتير جدا من اللي يصلحه. عشان كده فقهاءنا وعلماءنا علمونا يا أحبابنا الكرام إلزموا حلقات الفقه، إلزموا. وأنا عن نفسي بتعب نفسيا لما بجد إقبال الناس على الدروس التربوية الوعظية وعدم إقبال الناس على الدروس الفقهية. أنا عندي في المسجد عندي كإمام في الأوقاف أنا عامل درسين فقه في الأسبوع ودرس وعظي واحد، علشان أوصل رسالة للناس إن مجالس الفقه أهم بكتير جدا من مجالس الوعظ، مجالس الفقه أهم بكتير جدا من مجالس الوعظ. وكان مطرف ابن عبد الله يقول العلم أفضل من العمل، الفقه في الدين أفضل من العمل، ألا ترى الراهب يقوم الليل وإذا أصبح أشرك؟ الراهب قاعد طول الليل، الجماعة المتصوفة قليل العلم قاعد طول الليل قيام وذكر وحضرات والكلام ده، تاني يوم الصبح يروح على قبر من القبور وتلاقيه على القبر بيطوف ويسأل صاحب القبر من دون الله عز وجل، فوقع في الشرك وهو لا يشعر. احنا محتاجين العلم، لان صدق فعلا في رواية لعمر بن عبد العزيز انه كان يقول من تعبد لله عز وجل بغير فقه كان ما يفسد اكثر مما يصلح. لازم الفقه في الدين، علشان لما نعبد ربنا سبحانه وتعالى نعبد ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة سليمة. الامر الخامس، عايزين نتعلم الفقه لان الفقه دايما بيجلب لينا في حياتنا التيسير، كلما تعلمنا الفقه كلما كان اليسر في حياتنا واضح جدا 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 جدا. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر خرج اصحاب النبي في سفر فاصاب رأس واحد منهم حجر فشج، فنام الرجل، واحد معدي جنب جبل طوبة وقعت من على الجبل فتح دماغه، الراجل ده دماغه مفتوحة وتنزف بالدماء، على ما وقفوا الدم الراجل نام فأصابته جنابة، فلما أصبح قال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. اغتسل الرجل فمات. فكانت النتيجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. لما غاب العلم كانت المشقة وكانت التعسير على الناس. لذا كان بعض العلماء يقوله الإمام الخطابي، يقول في هذا الحديث: من العلم أن النبي عابهم على الفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم كقتله، جعلهم في الإثم كمن قتله. تخيلوا إثم من قتل إنسان لمن أفتى بغير علم، لأن أفتى بغير علم حمل مشقة على الناس. مات الرجل، النبي قال إنهم خدوا من الإثم كمن قتله، سبحان الله، أو كمن وقع في إثم من قتل إنسان. كذلك أيضا سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه بيقول: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. المذي ده شيء نجس محتاج الإنسان يغسل فرجه، ومحتاج إن هو يأخذ كف مية وينضح به حيث يرى أنه أصاب، وما على الإنسان إلا الوضوء إذا خرج منه هذا المذي. سبحان الله، سيدنا سهل بن حنيف كان جاهل بهذا الحكم، كان لا يعلم هذا الحكم، رضي الله عنه عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غاب عنه هذا الحكم. أنا آسف أنا قلت جاهل، الصحابة رضي الله عنهم في منزل عالية جدا، فلم بغي إحنا نتأدب وإحنا بنتكلم. سيدنا سهل بن حنيف غاب عنه هذا الحكم، العبارة دي أكثر أدبا في التعامل مع الصحابة، غاب عنه هذا الحكم، فكان كلما يصيب المذي يغتسل، حتى قال: حتى تشقق جلدي، جلدي تشقق من كثر ما كان هذا الأمر يخرج منه، فكان جلده اتشقق كلما يخرج منه مذي يقوم يغتسل. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، كل اللي عليك في هذا الوقت إنك تتوضأ فقط، إنك تتوضأ فقط، ما عليك إلا إنك تتوضأ بس. فسبحان الله، شفت المشقة والعناء على النقيض بقى، على النقيض بقى تماما، لما الإنسان يكون فاهم ويكون دارس فقه كويس. سيدنا عمرو بن العاص لما بعثه النبي في غزوة ذات سلاسل أصابته جنابة في ليلة شديدة البرد، قال: وخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت. بعد ما خلص تيمم وصلى، الصحابة عرفوا، فلما عادوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله، شوف الفقه، تذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فقال صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعله ولم يأمره بشيء. ده الفرق الكبير بين الفقيه وبين الإنسان قليل الفقه أو قليل العلم أو اللي ما وصلهوش حكم شرعي في مسألة معينة. هنا كلما كان الإنسان عالما بصيرا بمسائل الفقه، كلما زادت المسائل معه يسرا، وكلما كان الإنسان جاهل بمسائل الفقه، كلما كانت مسألة أشد تعسيرا وأكثر مشقة عليه. عرفتوا اللي احنا دايما بنقول نتعلم مسائل الحلال والحرام ومسائل الفقه؟ تعالوا نكمل ما يتعلق بأهمية دراسة علم الفقه، ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلت أحبابي معاكم في مسألة أهمية دراسة علم الفقه. المسألة السابعة، ليه نهتم جدا بدراسة علم الفقه؟ لأن دراسة علم الفقه أحبابي بتقود الإنسان يعني غصبا عنه لخشية الله سبحانه وتعالى. كلما زاد الإنسان بصيرة بمسائل الفقه ومسائل الحلال والحرام، سبحان الله، كلما كان الإنسان أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. لذا علق الإمام الفضيل القاضي عياض رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا وفقه في الدين، فقال: فيه فضل العلم والفقه في الدين، لأنه يقود إلى خشية الله سبحانه وتعالى وتقاه. طبيعي جدا أن الإنسان كلما ازداد تعلم المسائل الحلال والحرام ويقف على حكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع، كلما ازداد خشية لله سبحانه. وكان أبو موسى رحمه الله كان يقول: إنما الفقه، كان كتب عمر لأبي موسى الأشعري: إنما الفقه ليس بكثرة السرد، إنك تكون حافظ مسائل، ولكن الفقه خشية الله عز وجل. هو عبر عن الفقه بالثمر بتاعته، إنه بيزيد الإنسان خشية لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله عن أي أهل المدينة أفقه، فقيل له أتقاهم لله. فقيل له أتقاهم لله. بيسأل يا جماعة مين أفقه أهل المدينة؟ قالوا له دور على أتقى واحد في المدينة، هو ده هيكون الفقيه بتاعنا. قال الغزالي: فكأنه أشار إلى أن ثمرة الفقه خشية الله سبحانه وتعالى. محتاجين نتعلم الفقه، لأن الفقه فعلا هيدينا خشية لله سبحانه. وقال الإمام ابن بطال رحمه الله: إنما ثبت فضل الفقه في الدين لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معصيته كذلك أيضا مسألة تامة، ليه نتعلم الفقه؟ الفقه أحبابي مع الخشية اللي بيديها لصاحب تعلم الفقه بيديله أدب. كلما زاد الإنسان تعلما للفقه كلما زاد أدبا. تقولي طب عرفنا الفقه في الدين جاب خشية، طب إزاي يجيب أدب؟ هقولك سبحان الله، ما من باب من أبواب علوم الفقه إلا وترى فيه كتاب الأدب. في باب الطهارة أداب الخلاء، هتجد في باب الصلاة أداب المساجد وأداب صلاة الجماعة وأداب الجمعة وأداب صلاة العيد وأداب الجنائز وأداب التعزية وأداب زيارة القبور. هتجد في الصيام باب آداب الصيام وهتجد آداب النكاح وآداب الحج وآداب السفر وآداب دخول مكة وآداب الوقوف بعرفة وآداب الأكل وآداب الشرب وآداب القضاء وآداب البيع وآداب الشراء. ينهر أبيض، ما من باب من أبواب الفقه إلا تلاقيه حط كده ليك مجموعة من الآداب يازم تلتزم بيها. الفقه مش مجرد مسائل، الفقه كلما زاد الإنسان معرفة به هيتعلم كل هذه الآداب سبحان الله. لذا تجد الإنسان كلما زاد علما بمسائل الفقه كلما زاد أدبا، وكلما ظهر عليه ذلك الفقه بيأدب صاحبه، سبحان الله. مش كده وبس، بل الفقه في الدين، عايزين نتعلم الفقه في الدين، لأن الإنسان كلما زاد بصيرة بعلم الفقه أدرك الإنسان عظمة هذا الدين وعظمة هذا التشريع، وعلم بالفعل أن هذا هو تشريع الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، صالح لكل زمان ومكان. هذا التشريع صالح لكل زمان، صالح لكل مكان. وسبحان الله، خذوا بس على سبيل المثال للحصر، لما نجد مثلا الإسلام هو بينظم مسائل البيع والشراء، شوفوا سبحان الله، النبي يقول لك لما تيجي تبيع أو تشتري يحط لك قواعد أساسية. تنظر للقواعد دي تقول سبحان الله، يا ريت الناس كلها والله تبقى ماشية على القواعد. واحد، ربنا قال لك لو هتبيع وتشتري خليك رحيم وسمح في التعامل. رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ما شاء الله لما يكون بيننا وبين بعض تسامح بيننا وبين بعض. وفي رواية: غفر الله لرجل كان سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. تعالى لما نبيع ونشتري حرام الغش، شوفوا القواعد، حرام الغش، حرام ان بنتي بتتزوج اروح اشتري لها خلاط ماركة الماني مثلا فمكتوب على العلبة من تحت بادج كده ملزوق ميدن جيرمان مصنوع في اليابان، لو شلت اللزقة دي الاقي مكان جيرمان تشاينا مثلا، مكان مكتوب صيني ولكن صاحب المحل حط عليه بادج كده انه ميدن جيرمان. الدين يقول لك لا ما ينفعش، تشريع الشريعة بتاعتنا تقول ما ينفعش ان انت تغش. كذلك ايضا من المبادئ اللي وضعها الله سبحانه وتعالى في مسائل البيع والشراء، كل ما يؤدي الى تنافر بين قلوب الناس وتباغض بين الناس تلاقي الاسلام حرمه. لذا حرم الاسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه، ونهى عن الشراء على الشراء، ونهى عن السوم عن السوم، ونهى عن بيع النجش، ونهى عن بعض الصور اللي بيها ممكن تؤدي مسألة البيع والشراء إلى التباغض بين المسلمين. مش كده بس، بل ومن التشريعات كل ما يؤدي إلى الإضرار وأذى الناس الإسلام حرمه. فحرم الاحتكار، إن حد يحتكر سلع فتزيد السلع على الناس، يحرم ده، ده يؤدي إلى أذى الناس. كذلك أيضا حست الشريعة على عدم أخذ أموال الناس بغير وجه حق، وأن يعطى كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه، كما ثبت ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده لما بقف مع بقى مع هذا التشريع أقول سبحان الله، لما أقف مع مبدأ الرفق في التشريع، إن سبحان الله الحامل والمرضع، امرأة تعبانة يقينا وبتبذل من جسدها لابنها سواء إذا كانت حامل أو مرضع، فربنا سبحانه وتعالى يضع عنها الصوم، الرجل الكبير والمرأة العجوز، ربنا سبحانه وتعالى لهم انتوا هتتعبوا في الصيام، افطروا واطعموا عن كل يوم مسكين. الانسان لو هيسافر رفقا به صلي اثنين، ويجوز لك ان تجمع بين الصلوات. الانسان المسافر وضع الله سبحانه وتعالى عنه الصيام. الانسان لو مريض وضع الله عز وجل عنه اذا كان عاجز عن القيام في الصلاة رفقا به اقعد صلي جالسا، فان لم تستطع فعلى جنب. كلما نظر الانسان للتشريع من هذا الباب، باب الرفق، يقول يا سبحان الله قد ايه التشريع ده عظيم، فيزداد الانسان ارتباطا بهذه الشريعة، ويجتهد الدعاء الى الله في دعوة الناس الى تطبيق هذه الشريعة على ارض الواقع. ليه كمان ندرس الفقه؟ السبب العاشر، الفقه احبابي الكرام بيؤدي يقينا الى زيادة الايمان. شوفوا الفقه بيؤدي الى زيادة الايمان. كان علقمة يقول لاصحابه امشوا بنا نزداد ايمانا، يعني تفقها. تعالوا نروح نحضر حلقة من حلقات دراسة الفقه لنزداد ايمانا. حد يسألني طب ايه بقى العلاقة ما بين زيادة الايمان وبين الفقه؟ في كتب الفقه تتعلم كيف تتوضأ، والوضوء في حد ذاته او الطهارة في حد ذاتها. النبي قال الطهور شطر الايمان، الطهور شطر الايمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. فاحكام الفقه تتعلم ما يتعلق بصلاة الضحى تاخد عليها اجر، تتعلم ما يتعلق باحكام صلاة القيام وصلاة الوتر، باحكام صلاة التطوع، احكام صلاة الجنائز وغيرها من العبادات. وانتم كما تعلمون ان الايمان يزيد بالطاعة، الطاعة دي اللي انت تتعلمها في الفقه، تتعلم في احكام الصيام، صيام التطوع الاثنين والخميس 13 و14 و15 والصيام يوم ويوم. الانسان يجتهد لما بيعرف الاحكام دي انه يؤديها، فبتكون نتيجة ازدادت العبادات فيزداد ايمان العبد، فيزداد ايمان العبد. وكان جعفر بن محمد يقول الكمال كل الكمال في التفقه في الدين، في التفقه في الدين. كمال الايمان لا يصل اليه انسان الا كلما ازداد تفقها في دين الله سبحانه وتعالى. ليه نتعلم احكام الفقه؟ احباب الكرام نتعلم احكام الفقه كمان لان الفقه وضعه الله سبحانه وتعالى بيننا كعلم لحفظ مصالح الناس، لحفظ مصالح الناس ما بين البائع والمشتري، ما بين الزوج والزوجة، في كل انواع التعاملات اللي موجودة بين الناس وضع الله سبحانه وتعالى لها احكاما وضوابط ومسائل وتشريعات حتى تضبط مصالح الناس، فلا يبغي بعضهم على بعض، او يأخذ احدهم مال احد بغير وجه حق، او يعتدي احد على مال احد. سبحان الله، نجد مثلا في ابواب الفقه ما يتعلق مثلا بباب الغصب، والغصب مش هو الاغتصاب، لا، الغصب معناه ان الانسان يأخذ حق احد بغير وجه حق. وترى العلماء وضعوا في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا من غصب شبرا من ارض، شبر من ارض، شبر من ارض الا طوقه يوم القيامة في السبع اراضين. شفتوا؟ مش بقول لكم الفقه موضوع عشان نحافظ على مصالح الناس. كم من الناس النهاردة في المواريث الرجال اكلوا حقوق اخواتهم البنات في الاراضي، ولما تيجي تشتري حتة ارض النهاردة يقول لك خد معاك 2-3 محاميين و2-3 سمسرة من اهل المكان عشان يبقوا عارفين الارض دي. واحد صاحب ارض يبيع الارض ل3-4-5 وللأسف يتنصب على الانسان، خد معاك ناس كويسين عشان ما يتنصبش عليك. وهكذا كنا بنشتري حتة ارض العمل خيري، فروحنا لقينا الناس بتقطع بعض على شبر من الارض، شبر واحد من الارض بيقطعوا بعض. سبحان الله، وضع الفقه علشان يضبط مصالح الناس. في الشريعة عندنا في احكام الزواج وضع الضوابط بها تحفظ حقوق النساء في مسألة الزواج. امر سبحان الله عجيب، امر سبحان الله عجيب. وكلما ازداد الانسان تعلما للفقه كلما ازداد الانسان حرصا على مصالح الناس. حتى سبحان الله العلماء وضعوا ابواب في حاجة في الفقه اسمها الروشن، الروشن دي اللي هي بتسمى عندنا البلكونات. العلماء وضعوا حدود لما يتعلق بالبلكونات، وازاي لما يكون الانسان في الشارع ايه ما يتعلق باحكام البلكونة، تطلع قد ايه وامتى تتمنع اقامة البلكونة وامتى تقام وامتى ما تقامش، كل ده علشان يحفظ مصالح الناس في طرقات المسلمين. سبحان الله، اذا كان الناس الان بتفتخر ان في حاجة اسمها شرطة المرافق اللي بتحافظ على الطرقات، محدش يعتدي على طرقات المسلمين، البيعين اللي بيفرشوا قدام المحلات او الكلام ده، فتيجي تشيل بقى الحاجات الزائدة دخل جوه المحل ما تطلعليش بره عشان يبقى فيه سهولة في الحركة وانت رايح انت جاي. هو اول من وضع هذا التشريع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال وهو خارج للجهاد والمجاهدين قافلين الطرق على الناس، نظر الى الناس ف فقال: ألا من قطع طريقا أو آذى مؤمنا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. فالكل انضم على بعضه وفتح الطريق للناس. سبحان الله، لما نضع هذه الأمور سبحان الله احنا بنراعي مصالح الناس، وده يكون أصل عام عندنا من خلال ما يتعلق بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. كم من مريض راح النهاردة للدكتور والدكتور موت المريض ده، لأنه لا يعرف هذا الطبيب، لا يعرف ما يتعلق بالمسألة اللي كان المريض وقع فيها أو المرض اللي كان المريض وقع فيه. الشريعة عندنا بتقول: من تطبب ولا يعرف له طب فهو ضامن. لو في يوم من الأيام واحد دكتور اتفلسف على مريض اداله دواء وموته وهو لا يعرف اتقانه لهذا المرض، فهو ضامن يعني يدفع الدية كاملة لهذا الإنسان الذي مات. الفقه عندنا كده، الفقه عندنا بيراعي مصالح الناس، ووضع الله سبحانه وتعالى مسائل الحلال والحرام علشان تراعى مصالح المسلمين. قال الغزالي رحمه الله: أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين. مصالح الدنيا، ربنا يحفظ لنا مصالح الدنيا علشان يتحفظ بها مصالح الدين. مصالح الدين، شوف التشريع، الصداق امتى يكون مقدم وامتى يكون مؤخر، وامتى يكون بعضه مقدم وامتى يكون بعضه مؤخر، وازاي لو انسان في يوم من الايام كما قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج وهو عازم على الا يعطي لامرأته صداقها الا لقي الله يوم القيامة وهو زاني. واحد قال لمراته: انا هدفع لك مؤخر الصداق بس لما ربنا يفرجها علي، وهو عازم من جواه لن يعطيها شيء من حقها، يلقى الله عز وجل مع الزنا. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: من استدان دينا وهو عازم على الا يقضيه لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو سارق. الاحاديث حسن الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب، مراعاة مصالح الناس. وكل بقول لكم والله احبابي، الناس الان محتاجة للفقه ده علشان احنا نحافظ على المصالح المشتركة بين المسلمين بعضهم وبعض. 12، ليه نتعلم مسائل الحلال والحرام؟ نتعلم مسائل الفقه احبابي عشان نحصل فضله ونحصل الأجر العظيم من وراء مدرسة الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بصوا الحديث ده، وقفت على كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله، هي من أروع ما قرأت في حياتي حول هذا الحديث. أنا قرأت في شرح هذا الحديث ما يقرب من 20-30 كتاب من كتب الشرح للحديث، ولكن هذه الكلمة ما زالت تؤثر في أيام تأثير. قال ابن الجوزي رحمه الله، ياريت نسمعها كويس جدا: ومن أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله عز وجل فلينظر ما نصيبه من الفقه. اللي عايز يعرف نصيبه من عناية ربنا يشوف هو نصيبه من الفقه ايه، من الفقه في الدين. ففي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحان الله. كذلك ايضا من فضل الفقه ان الخيرية بين الناس في الجاهلية كانت بالاحساب وبالانساب، اما في الاسلام فالخيرية بين الناس بالفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام، بس بشرط اذا فقهوا. النبي جعل الفقه في الدين وتعلم الفقه هو الاساس في مسألة الخيرية بين الناس. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابن عباس يقول له اللهم علمه الحكمة؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين؟ علشان الجزئية دي. كذلك ايضا اخواننا واخواتنا بنتعلم الفقه عشان نحصل أجر المجلس بتاعه، مجلس دراسة الفقه من أعظم مجالس عند الله سبحانه وتعالى. النبي قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه. وقال أحمد بن المهدي: هي مجالس الفقه، هي دي المجالس اللي ربنا قال للنبي أصبر عليها في تعليم الناس مسائل الفقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس اللي رواه عنه يزيد الرقاشي، يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله غدوة حتى طلوع الشمس، من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ومن العصر إلى غروبها أحب إلي من كذا وكذا وكذا. فقال أنس ليزيد الرقاشي: ليس كما تصنع أنت وأصحابك، إنما هي مجالس الحلال والحرام، مجالس الفقه في الدين أعظم مجالس عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حديث حسن الشيخ الألباني في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة. ثم قال ابن مسعود لأصحابه: ما عنا النبي من وراء هذه المجالس إلا مجالس الفقه في الدين، إحنا نقعد بنتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا مجالس العلم في الفقه في الدين بيها ربنا سبحانه وتعالى يرفع أهلها. الفقه أحباب الكرام بيرفع أهله، كلما ازداد الإنسان فقها في الدين كلما ازداد رفعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. عن أبي العالية قال: كنت آتي ابن عباس. أبو العالية بيقول: أنا كنت بروح أقعد مع عبد الله ابن عباس وهو على سريره فيجلسني على سريره، ومن حوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتقول قريش ما بينها: لما يجلس معه على سريره؟ الكرسي بتاعه، يعني الكرسي بتاع الشيخ يجيب ابن عباس أبو العالية ويقعده جنب على الكرسي بتاعه. قريش طبعا قبيلة لها المكانة والشرف والفخر، خدت بالك؟ فيفضل يقوله: هو ليه جاب أبو العالية ويقعده جنبه؟ فقال ابن عباس: كذلك العلم. على فكرة أنا ما عدوش هنا إلا بسبب العلم. كذلك العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك العبد المملوك على الأسرة، على مجالس العروش، يعني على العرش، على الكرسي قاعد كده له فخر ومكانة بين الناس. وكان ابن عبد البر رحمه الله يقول: ثلاثة لابد لصاحبها أن يسود في ثلاث حاجات بترفع أصحابها وتخليه في أعلى درجة من الدرجات: الفقه والأمانة والأدب. الفقه والأمانة والأدب. لذا كانوا يقولون: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. صاحب النسب وصاحب المكانة خلاص لا قيمة له بين الناس، إنما العلم يجيب واحد لا نسب له، واحد مملوك، ويرفعه إلى العلا كذلك أيضا الفقه أحباب الكرام مدرسته لها حلاوة. كل من الإنسان مننا يدرس الفقه ومسائل الفقه ويدور على مسائل الأحكام ويدور فيها على حديث، دي لها حلاوة لا يجدها إلا من اجتهد في طلب الفقه. كان فضيل بن غزوان يجلس كيقول: كنت أجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن يزيد والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فلربما لم نقوم حتى نسمع الفجر. قعدوا من بعد العشاء يتدرسوا بينهم وبين بعض مسائل الفقه. من حلاوة المجلس، من حلاوة المدرسة للفقه، بيقول احنا فوجينا ان الفجر بيأذن علينا من حلاوة مدرسة الفقه. كذلك ايضا اخواننا واخواتنا من اهمية دراسة الفقه، ودي جزئية مهمة جدا لابد ان احنا نؤكد عليها، انك تكون بصير بربك، عليم به سبحانه وتعالى. كل ما انسان منا يتدرس الفقه يزداد معرفة بربه سبحانه وتعالى، يعرف ربنا بأسمائه العليم والحكيم والخبير سبحانه وتعالى. كلما وقف على علل الأحكام يقول: يا قد إيه ربنا عليم، قد إيه ربنا خبير، قد إيه ربنا لطيف، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رفيق سبحانه وتعالى. تزداد معرفة بربك. الحمد لله، طبعا دي هتتقص. وبهذا يكون الإنسان في أعلى درجة من درجات الإيمان لما يعرف ربه تبارك وتعالى. طيب في نهاية الحلقة نعمل إيه؟ واحد، إياك أن تتأخر من دلوقتي، خلاص إحنا ناخد قرار من دلوقتي نطلب الفقه. بالنسبة لطلبة جامعة وطلبة ثانوي والناس اللي هم ما شاء الله ربنا أتاهم بصيرة، عندك عشرات بل مئات بل آلاف السلاسل من الأحكام الفقهية موجودة على النت، عشرات المشايخ والعلماء والدعاة شرحوا سلاسل فقهية. نزل كتاب صوتي وابدأ اتعلم على ايد الشيخ، اشتري كتاب وابدأ اتعلم على ايد الشيخ. بالنسبة لأبائنا الكرام البسطاء بقى، أهلنا بركتنا اللي هم يعني ما عندهمش ثقافة أو ما بيقدروش يخشوا على النت والكلام ده، حاول دايما قدام القنوات افتح القنوات على مجالس الفقه. صعب عليك تفتح قنوات، روح لشيخ المسجد وقول له واجب عليك انك تعلمنا الفقه، علمنا ازاي نصلي، علمنا ازاي نصوم، علمنا ازاي نفعل كذا ونفعل كذا. حاولوا دايما ان انتوا تحثوا ائمة المساجد على تعليمكم مسائل الاحكام. اثنين، علينا ان احنا طلبة العلم بقى كل يوم، دي كانت نصيحة الشيخ مصطفى لينا، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، كان دايما بيقول لنا في بداية الطلب: احفظ كل يوم 5 مسائل بس. لو حفظت كل يوم 5 مسائل بس هتكون النتيجة 2-3 سنين تبقى عالم من علماء المسلمين. حاول تجيب كتاب وتقرأ منه كل يوم 5 مسائل، تفرق معك كتير جدا على مدار 2-3 سنين. اخر حاجة عايز اقول لطلبة العلم، ياريت ان احنا نتدرج في الطلب، يعني محدش يروح على كتاب المغني في الاول او كتاب المجموع في الاول، لا خالص. انا عايز في البداية كمرحلة اولى كمرحلة أولى كتاب الفقه الميسر اللي هو لمجموعة من العلماء في المملكة العربية السعودية. كتاب الفقه الميسر مشهور وموجود على النت بصورة كبيرة جدا، حاول كل يوم تتعلم منه 5 مسائل. إذا خلصت الكتاب ده حاول برضو في المرحلة الأولى تتوسع شوية لكتاب زي كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة، دي كمرحلة أولى يتعلمها طالب علم الفقه. أما المرحلة الثانية فعليه بقى كتاب زي كتاب الروضة الندية للصديق حسن خان، أو سبل السلام للشيخ الصنعاني، أو نيل الأوطار للعلامة الشوكاني، وكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. ويريد يجمع بين كتاب منار السبيل وكتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، كتاب إرواء الغليل. أما المرحلة المتقدمة بقى مرحلة ثالثة، فالطالب عليه بقى أنه هو يتخصص في مذهب من المذاهب ويحاول يرجع في كل مذهب للكتب الأصول وما عليه من شروح وما عليها من حواشي. أحبابي الكرام، الفقه في الدين درس مهم نتعلمه من حياة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ودعوة النبي لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل احتجت أن أنا أقف معها هذه الوقفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل، كن مثله في حلمه.